الله الرحمن الرحيم. عندما هذا السؤال عندما من يحب أن يكون عنده ما اسم المادة في الكتاب؟ ها عبد المؤمن بن عبد الحق جديد البغدادي. ما توقعته؟ طيب، من علماء أي قرن هو؟
القرن الرابع.
رابع؟ زيد. زيد
بعد عشر
سنوات. ها؟
بعد عشر سنوات.
قرن أوائل القرن الثاني. عندما كان في 700 وكذا، هو القرن الثاني. 600 وكذا، هو القرن السابع.
يحسب
أنا تاريخ الوفاة. تاريخ الوفاة 700 و 39. فإذا توفي في أوائل يعني في أوائل القرن الثامن، لأنه ما كان في 700 و دخل القرن الثامن، 600 و دخل القرن السابع وهكذا. لأن القرن الأول 50-40 القرن الأول. طيب هذا. ومسم الكتاب نريد أن ننظر ماذا هذا يا أخنا يا رويس. قواعد الأصول ومعاقد الفصول. طيب، لأن الشخص ربما انتهى من الكتاب وما يدري من مؤلفه، ما يدري من مؤلفه. كمرة في فترة من فترات الدراسة النظامية جاءنا سؤال في من قال هذه العبارة كذا كذا عبارة، وقائلها هو مؤلف الكتاب. بعضهم يقول كانت في قصة كان خالد بن الوليد، كان في قصص. بعضهم يقول خالد بن الوليد، بعضهم يقول يعني من هذه، وقال هذه العبارة هو مؤلف الكتاب الذي جمع ال. طيب، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بتعريف أصول الفقه، فماذا قال في تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا وعلما على هذا الفن؟ ما تعريفه خالد؟ معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد. ثم عرف الجزئين المفردين الفقه والأصول، فقال في تعريف الفقه هو ما هو تعريف الفقه؟
تعريفه
في اللغة، في اللغة، في اللغة الفهم، في اللغة الفهم. وهذا الذي توارد عليه الأصوليون، وذكر أبو إسحاق الشيرازي أنه فهم النصوص، فهم لما فيه وموضن ودقة. وهذا يعني ماذا بارك الله فيكم؟ يعني يكون الفقه كذلك. ولكن ماذا بارك الله فيكم؟ إدخال طيب خير إن شاء الله. مصطلحا
معرفة الأحكام الشرعية العلمية بأدلة التصويت.
أي كلام الشيرازي في شرح اللمعة. ها؟ ماذا؟ ها؟ طيب، معرفة الأحكام الشرعية، معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. قوله بأفعال العباد ماذا أخرج؟ أفعال العباد. يعني هل أخرج بهذه اللفظة شيئا؟ طيب، عند من؟ تفضل. يعني لو لا بأفعال العباد يعني الصلاة والصوم والزكاة وهذه، فماذا خرج بذلك؟ تفضل. أي العقائد، أخرج به العقائد، الأمور العقدية، فإن الفقهاء اصطلحوا على عدم إدخالها. وقولهم يا إخوان، قول بعضهم قرأ الأصلين، قرأ الأصلين، ما المراد بالأصلين؟ و وبراءة الأصلين وقراءة الأصلين هكذا. ما المراد بالأصلين؟ عندنا هذا هذا هذان الأصلان عندنا، لكن عندهم ما المراد بالأصلين؟ تفضل. ها قاربته هذا الأول ولما قاربته لما ها
أصول الفقه والأصول الأخرى.
أصول الفقه والأصول الأخرى، ما هي الأصول الأخرى؟
الذي في العقائد وغيرها.
يقولون أصول الدين،
أصول الدين
وأصول الفقه. أصول الدين يعني الكلام في الإلهيات والأشياء التي أدخلها علماء الكلام، هم ما يسمون علماء لكن اشتهر هذا، أدخلها المتكلمون في الكلام على العالم وقدم العالم والحوادث وهذه الفلسفة التي أتوا بها، أتى بها المتكلمون. كان العلماء في حقبة من الزمن يعتنون بماذا؟ يعني ينشأ الطالب فيهم، وقد عظموا في نفوس الطلاب علم الكلام، وأن من لم يدرسه فليس على شيء، فليس على شيء. والآخر أصول الفقه، فيقولون براءة في الأصلين يعني في المنطق والجدل والإلهيات وهذه الأمور التي يخوض فيها المتكلمون، وفي أصول الفقه. الله أعلم. طيب، والمصطلح أيضا أدخلوه في أصول الفقه، لأن من لأنهم يدرسون المصطلح، مصطلح الحديث، يعني مصطلح الحديث يدرسونه في أصول الفقه، فيكون أيضا داخلا فيه. وماذا بارك الله فيكم، وقوله في تعريف الأصل، قال في تعريفه ماذا قال جميل؟
ما عليه غيره،
ما ينبني عليه غيره. فأصول الفقه أدلة، يعني لما كانت لما عرف الأصل وهو الذي ينبني عليه غيره، فمعنى أصول الفقه يعني الأشياء التي ينبني عليها الفقه، وهي الأدلة الإجمالية يعني. ثم بين رحمه الله تعالى أنه سيطرق في هذا الكتاب، والغرض من أصول الفقه معرفة وأن الغرض من أصول الفقه معرفة ثلاثة أمور، وأنه سيطرقها في ثلاثة أبواب. الباب الأول في ماذا؟ في الأحكام، في الحكم ولوازمه، معرفة الأحكام. والثاني في الأدلة، والثالث في حال المقتبس. قال رحمه الله تعالى: وذلك ثلاثة أبواب. الباب الأول، الباب الأول في الحكم ولوازمه. قال: الحكم يعني يلزم يا أخوان من الحكم، لا تجد حكما إلا وماذا؟ وهناك يلزم منه من حكم به. إذا وجدت حكما، مثلا أنت الآن ترى، قبل في مثال آخر، لو رأيت هذه المسجلة، هذه المسجلة يلزم أن هناك من ماذا؟ من صنعها. فإذا رأيت حكما يلزم من هذا الحكم أن يكون هناك من حكم به، هناك حاكم به، وهناك محكوم عليه ومحكوم فيه. وهذه أقسام قد كنا ذكرناها فيما مضى في ذلك المخطط. فعندنا حكم، وعندنا حاكم، وعندنا محكوم عليه، وهو ماذا يا أخوة؟ من المحكوم عليه في هذه الأحكام التي سنأخذها؟ المكلف. ومحكوم فيه المكلف، هذا هل يحكم عليه من حيث جسده، أو يحكم عليه من حيث جسده، أو من حيث أفعاله؟ الأفعال. فالمحكوم فيه أفعال ذلك المكلف، يعني الكلام يدور في أفعال ذلك المكلف. المحكوم عليه المكلف، والمحكوم فيه أفعاله. فعلاً ليس المحكوم فيه مثلاً أعضاؤه، ولا ليس المحكوم فيه مثلا الأعضاء، وليس البدن، وليس ماذا بارك الله فيكم أقاربه المكلف هذا، لا، وإنما أفعال هذا المكلف التي يقوم بها من صلاة وصيام وزكاة ونحو ذلك. فالحاكم هو الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه، والمحكوم عليه هو المكلف، والمحكوم فيه هي أفعال هذا المكلف، أفعال هذا المكلف، والحكم هو ما سيأتينا، ما سيأتينا في ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى: الحكم، قال في الحكم ولوازمه التي عرفتها الآن وسيذكرها. الحكم قيل فيه حدود، حدود يعني ماذا؟ يعني تعريف. وهناك والتعريف في الحقيقة، التعريف في الحقيقة يا إخوان أعم من الحد، التعريف أعم من الحد، كل حد تعريف وليس كل تعريف حدا، كل حد تعريف ولا عكس. لماذا؟ لأنهم يشترطون في الحد أن يكون بالجنس والفصل، يشترطون في الحد أن يكون بالجنس والفصل في الذاتيات، يشترط في الحد أن يكون بالجنس والفصل في الذاتيات، كما لو عرفوا الإنسان فقالوا الإنسان حيوان ناطق، فحيوان جنس وناطق، وناطق يا إخوان فصل، وناطق فصل. فما كان من التعاريف بهذا، بهذه المثابة أجناس وفصول في الذاتيات، هذه حدود، هذه هي الحدود. والتعريف، الحد تعريف، والتعريف أيضا يشمل أشياء أخرى غير الحد، كأن يكون التعريف بالرسم، بالرسم يعني بالثمرة كما سيأتي في تعريف الواجب والمندوب وما يأتي ذكره، فإنها تعريف بالرسوم، بالرسوم. عبر عنها علماء الكلام أو علماء الحدود والتعريف بالعرضيات. وكذلك يصدق التعريف، يصح التعريف مثلا بالمثال، تقول له مثلا على ما هو الخبز، فتريه مثالا قطعة خبز فتقول هذا خبز أو ما أشبه ذلك، كل هذه يصح أن تكون تعريفا لذلك الشيء، وبعضها أوضح من بعض. لكن الحد عندهم هو ما تركب من أجناس ومن فصول في الذاتيات، في الذاتيات. فقولهم الإنسان حيوان ناطق هذا حد، هذا حد. في الحد أيضا يعني يصدق حتى في تلك الأشياء يمكن أن تحد، ولكن الحد يشترطون فيه أجناس وفصول على طريقة معينة، على طريقة معينة، بخلاف غيره من التعاريف التي يذكرها الفقهاء. الفقهاء يا إخوان أكثر ما يتعرضون للأجناس والفصول، وإنما المتكلمون هم الذين يتعرضون للأجناس والفصول. الفقهاء أكثر ما يتعرضون للثمرة والفائدة والشيء الذي يتميز به هذا عن هذا بقطع النظر عن الجنس والفصل، ولذلك كانت تعاريفهم أثمر وأبسط وأسهل، تعاريفهم أبسط وأسهل وكانت أوضح للمبتدئين، بخلاف تعاريف علم الكلام فإنها تحتاج إلى عمق وإلى دراسة. فحتى الأشياء المعنوية يمكن أن تعرف بالحدود، يمكن أن تعرف بالحدود لكن بطريقة معينة عند أصحاب هذا الفن، فن الحدود والتعاريف. قال: الحكم قيل فيه حدود، يعني ذكروا فيه تعريف مختلفة وحدودا مختلفة. قال: أسلمها من النقض والاضطراب. هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه، إلى أن الأصوليين حصل منهم اضطراب كثير في ماذا؟ في تعريف الحكم، في تعريف الحكم. ما هو، ما هو الحكم؟ حصل فيه اضطراب كثير في تعريف الحكم. والشنقيطي رحمه الله تعالى في أول المذكرة أرجع سبب اضطراب الأصوليين في تعريف الحكم إلى أمرين، أرجعه إلى أمرين. الأمر الأول القول بالكلام النفساني، والثاني، والأمر الثاني لسبب اضطراب الأصوليين في تعريف الحكم، أن بعض المكلفين أن بعض المكلفين ليسوا موجودين عند الخطاب، ليسوا موجودين حال الخطاب. ماذا عرف الإمام ابن عثيمين عليه رحمة الله الحكم في الأصول من علم الأصول؟ عرف الحكم بماذا فارس؟ خطاب الشرع المتعلق بأفعال مكلفين من تخيير من طلب أو تخيير أو وضع، مقتضاه خطاب الشرع المتعلق أول أي المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، يعني مقتضاه بمعنى ما طلبه واستلزمه، خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو ماذا أو وضع. هذا التعريف من الشيخ رحمه الله تعالى تعريف ماذا جيد، وماذا سلم من كثير من الاضطرابات والانتقاضات. فقوله رحمه الله تعالى مقتضاه خطاب الشرع، خطاب الشرع ما هو؟ الكتاب والسنة. مقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، أخرج ما تعلق بأفعال الله وما تعلق بأفعال غير المكلفين، كقول الله سبحانه وتعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وكذلك أيضا كثير من هذه ماذا بارك الله فيكم لا تتعلق بأفعال المكلفين، وإنما تتعلق بماذا؟ بأفعال غير المكلفين، يعني شيء تسير الجبال ونحو ذلك. وقوله مقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا وقولنا المكلفين أردنا به ماذا؟ ما من شأنهم التكليف. قال فيشمل ماذا؟ الصغير والمجنون، فيشمل الصغير والمجنون، تذكرون أو ما تذكرون؟ فيشمل الصغير والمجنون. لماذا قال ذلك؟ لأنه يأتي قائل ويقول له هذا الصبي الآن هل هو مخاطب بالشرع؟ قال الشيخ نعم هو مخاطب، لأن من شأنه أن ماذا؟ أن يكلف، ولكنه منع من تكليفه مانع وهو الصغر، فهو مخاطب لكنه منع مانع من تكليفه. فإذا كبر وصار إلى البلوغ بعد ذلك ارتفع ذلك المانع فدخل في التكليف. وعبارة الشارح أو المؤلف هنا عبارة أخرى تؤدي نفس المادة، قال إنه قضاء الشارع، ثم قال هناك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من طلب أو تخيير أو ماذا أو وضع، قسمها إلى تكليفية أو وماذا وضعية، وكذلك سيفعل صاحبنا. قال إنه قضاء، قال قيل فيه حدود أسلمها من النقض والاضطراب أنه فتح الهمزة لأن المصدر خبر أسلمها، يعني أسلمها أنه قضاء إلى آخره، وهذه النقطة التي بعد الاضطراب لا داعي لها، فالكلام متصل، فأسلمها مبتدأ، وقوله أنه إلى آخره هذا المصدر المؤول المنسبك من أنه ما دخلت عليه خبر أسلم. قال أسلمها من النقض والاضطراب أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا، يعني ما قضى فيه الشارع على المعلوم. لماذا فر من كلمة المكلف إلى كلمة المعلوم؟ الآن انتبهوا لماذا قال أسلمها من النقض، لأن كثير من التعاريف يأتي المعرف ويقول قضاء الشارع على المكلف، فيأتي من ينتقض عليه ويرد عليه النقض، يعني إدخال الخلل في تعريف الخصم، إدخال الخلل في تعريف الخصم أو في تعريف المطروح. فلو قال المكلف يأتي من ينتقض عليه ويدخل عليه شيئا ويقول ماذا تقول في الذي ما ولد، ماذا تقول في الذي ما ولد، الآن ما ولد، هل يدخل في الخطاب أو ما يدخل؟ الخطاب الذي هو كلام الله للنبي صلى الله عليه وسلم ما دخل فيه هذا الذي ما ولد، فإذا هو غير مخاطب. وهكذا أدخلوا فيها يا أخوان يعني أشياء. فقال الشيخ هنا المعلوم، لأن المعلوم يصدق على الموجود وعلى المعدوم، لأن المعلومة يصدق على الموجود وعلى المعدوم، فأراد بذلك أن يشير إلى رد هذا الانتقاض الذي ورد على غيره. فإذا هو قضاء الشارع. والشيخ رحمه الله تعالى شيخ ابن عثيمين قال ما اقتضاه خطاب الشرع، وهنا قال قضاء الشارع. فما هو الحكم؟ هل الحكم خطاب الشرع الذي هو الكتاب والسنة، أو ما استلزمه وطلبه خطاب الشرع؟ مثلا قول الله سبحانه وتعالى أقيم الصلاة، هذا خطاب الشرع، هل هذا هو الحكم أو ما طلبه هذا الحكم وهو وجوب الصلاة؟ ما طلبه هذا الحكم، هذا هو الأسلم والأقرب، أن الحكم ما طلبه خطاب الشرع، ما طلبه خطاب الشرع. لذلك قال الشيخ ابن عثيمين ما اقتضاه خطاب الشرع، خطاب الشرع أقيم الصلاة، فالذي يقتضيه خطاب الشرع، يقتضيه خطاب الشرع وهو وجوب الصلاة، هذا هو الحكم، هذا هو الحكم. لا تقربوا الزنا، هذا خطاب الشرع، واقتضى تحريم الزنا، هذا هو الحكم، هذا هو الحكم، إيجاب الصلاة وتحريم الزنا في الآيتين المذكورتين. وهنا قال قضاء الشرع، قضاء الشرع، وعبارة الشيخ رحمه الله تعالى أقرب، الشيخ ابن عثيمين قال إنه قضاء الشرع، أو أنه قضاء الشرع على الشارع، الشارع يخبرون به عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنه قضاء الشارع على المعلوم، والمعلوم قلنا أراد بذلك إدخال الموجود وماذا والمعدوم الذي سيوجد بأمر ما. هذا الأمر ما، الأمر الذي ذكره بأمر ما، إما أن يكون بطلب أو بتخيير أو بوضع، فهي الثلاثة الأمور التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. نطقا أو استنباطا، نطقا بمعنى أنه يفهم من الخطاب، يفهم من لفظ الخطاب، من لفظ الخطاب، قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، ماذا يفهم من لفظ فرض عليكم الحج؟ وجوب ماذا يا إخوان؟ وجوب الحج. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، هذا يفهم منه وجوب غسل يوم الجمعة، وهكذا من لفظ هذا الخطاب. أو استنباطا يعني لا يفهم من اللفظ، وإنما إما أن يكون من الفحوى أو من الإشارة، دلالة الإشارة أو الإيماء أو بعض الأمور التي ستأتي معنا في وجوه دلالات الألفاظ، وجوه دلالات الألفاظ. فماذا تفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا، لا تباغضوا، لفظ هذا اللفظ ماذا يعطيك؟ يعطيك تحريم ماذا؟ تباغض، تحريم التباغض، هذا من حيث اللفظ. والنووي رحمه الله تعالى لما استنبط وقال في هذا الحديث إشارة إلى تحريم الأهواء المنحرفة لأنها تكون سببا لماذا؟ تباغض. فهذا هو من اللفظ أو من الاستنباط؟ الاستنباط. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه أحب أو خير له من أن يمتلئ شعرا، ماذا يفهم من هذا، من لفظ هذا الحديث، من لفظه تفهم منه أن الذي يمتلئ جوفه بالشعر ويصرفه عن القرآن ويصرفه عن التفقه في الدين ويكون هذا الشعر مذموما مثلا حتى ولو كان من الشعر الممدوح وصرفه عن الخير فهو مذموم، فهو مذموم بحسبه. فهذا الذي يفهم من دلالة لفظ هذا الحديث. فإذا جاء ابن أبي جمرة وقال في هذا الحديث ماذا إشارة إلى تحريم أو إلى ماذا بارك الله فيكم، إلى ذم العلوم التي تصرف عن علم الكتاب والسنة، هذا من دلالة اللفظ أو من دلالة الاستنباط؟ استنباط. يقول إذا امتلأ الجوف من الشعر ما عنده شيء إلا الشعر، لا كتاب ولا سنة ولا قرآن ولا ذكر ولا إلا كله شعر، هذا يذم، هذا يذم، خير له من يمتلأ شعرا. وإذا امتلأ كذلك بعلم الحساب، امتلأ بعلم الكيمياء، امتلأ بعلم الله ماذا بارك الله فيكم. الطب ما عنده شغله الشاغل في هذه الأمور، يدخل في الدم وما يدخل يدخل. فمثل هذه تكون من باب الاستنباطات، وستأتي إن شاء الله في موضعها. قال والحاكم هو الله سبحانه سبحانه لا حاكم سواه. قال الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به. هذا يعني كأنه يجيب عن سؤال مقدر، وهو كيف تقول الحاكم هو الله سبحانه والرسول أليس حاكما؟ فقال الرسول إنما هو ماذا؟ مبلغ عن الله، مبلغ عن الله. وإذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم فهناك مسألة طرحها العلماء، وهي هل يجوز الاجتهاد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسألة خاض فيها الرسوليون، هل النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يجتهد؟ فعلى قول من قال يجوز له أن يجتهد فإنه لا يقر على ماذا؟ لا يقر على خطأ، لا يقر على خطأ. ولذلك يأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن سأله السائل أرأيت يا رسول الله إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر؟ قال تدخل الجنة. فلما ولى ثلاثا فلما ولى رده فقال إلا الدين، إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك آنفا. سدل بمثل هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فإنه إذا وقع ماذا لا يقر على خلاف الصواب. فالشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو مبلغ ومبين لما حكم به الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم. قال والمحكوم عليه هو المكلف. والمحكوم فيه ها أفعال ذلك المكلف. والأحكام قسمان، تكليفية وهي خمسة، وما هو القسم الآخر؟ قال تكليفية، وما هو القسم الآخر؟ وضعية. قال تكليفية وهي خمسة، واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. تقدم تعريف الواجب في الأصول من علم الأصول، يراجع هناك تعريفه بماذا؟ الحد، ما هو ما أمر به الشارع أمرا جازما. قال يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك، هذه هي ثمرته، أنه يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. وهذا العقاب الترك الواجب يترتب عليه العقاب، يترتب عليه العقاب. وإذا شاء الله سبحانه وتعالى ماذا عفى عنه وغفر له ما دون الشرك. قال يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. قال بعض الأصوليين يمكن أن يكتفى بلفظة العقاب على الترك، يعني يقتضي العقاب على الترك، لأنه ما هو الشيء الذي إذا ترك ترتب عليه العقاب؟ الواجب. المندوب إذا ترك يترتب عليه العقاب أو لا؟ والمحرم إذا ترك هل يترتب عليه العقاب؟ لا، ولا بل يترتب عليه الثواب. والمكروه كذلك، والمباح لا يترتب عليه لا عقاب ولا ثواب. فقال بعضهم يمكن الاقتصار على العقاب على الترك، لأن حقيقة الواجب تنضبط وتظهر به العقاب على الترك، وإنما زادوا الثواب على الفعل في باب يعني التنبيه على ثواب فعل الواجب. قال وينقسم من حيث الفعل، ثم دخل في تقسيم الواجب، قسمه في هذا الموضع إلى ثلاثة أقسام، من حيث الفعل ومن حيث الوقت ومن حيث الفاعل. قسمه إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول من حيث الفعل، والقسم الثاني من حيث الوقت، والقسم الثالث من حيث الفاعل. فمن حيث الفعل يعني نفس الفعل الواجب هذا، قسمه إلى معين وإلى مبهم، ومن حيث الوقت إلى مضيق وإلى موسع، ومن حيث الفاعل إلى واجب عيني وإلى واجب كفائي، إلى فرض عين وفرض كفائي. فانتبه. قال وينقسم من حيث الفعل إلى معين لا يقوم غيره مقامه، كالصلاة والصوم ونحوهما. هل يجوز ما اسمك أنت؟ سعد. هل يجوز أن تصلي عن الأخ اليوم الظهر؟ ما يجوز أن تنوبه في الصلاة، صلاة الظهر. لماذا؟ طيب هذا في ماذا يا اخوان؟ هذا في فرض العين، هذا سياتي فرض العين ما لا تجوز فيه النيابه، لا تجوز فيه النيابه، هذا سياتي فرض العين. طيب هل يجوز ان تقول انا اليوم ماذا بارك الله فيكم عندي فتور عن صلاه الظهر ساتصدق بألف ريال بدل الصلاه، عنده مال ويريد ما يعني يريد ينام عن صلاه الظهر ويتصدق بألف ريال، هل يصح او ما يصح؟ هذا ما يصح، لانه واجب ماذا؟ معين، واجب معين لا يقوم غيره مقام، فالصلاه لا يقوم مقامها لا مال ولا ماذا بارك الله فيكم ولا غير الصلاه لا يقوم مقامها، بل لا بد ان يقوم بالصلاه. والصوم كذلك، ياتي شخص ويقول انا سافطر وماذا اطعم عن كل يوم مسكينا، يقال ماذا؟ هذا كان في اول الاسلام ثم نسخ، ثم نسخ، فكان في اول الاسلام من القسم الثاني الذي يجزيه واحد منها عن الاخر، ولكن بعد ان نسخ صار من الواجب المعين، من الواجب المعين. قال كالصلاه والصوم ونحوهما والى مبهم في اقسام محصوره، لا حاجه الى لفظه محصوره، لا حاجه الى لفظه محصوره، وانما اول من ذكرها ابو حامد الغزالي في المستصفى وتبعه ابن قدامه ومن جاء بعده، تبعه ايضا الطوفي في مختصر الروضه وصاحبنا في قواعد الاصول، وقال الطوفي في شرحه لمختصره ولا حاجه بنا الى ذكر محصوره، بل يصح يعني يكون مبهم في اقسام، سواء كانت هذه الاقسام محصوره او كانت غير محصوره، فهي صفة غير مؤثرة، صفة غير مؤثرة، بمعنى سواء كانت هذه الأقسام محصورة أو غير محصورة فالحكم واحد في هذه المسألة. قال وإلى مبهم في أقسام محصورة يجزي واحد منها كخصال الكفارة، قال الله سبحانه وتعالى في آية ماذا بارك الله فيكم فكفارته إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. عندنا ثلاثة أمور مخير المكفر فيها، الأمر الأول أن يطعم عشرة مساكين، والثاني أن يكسو عشرة مساكين، والثالث أن يعتق رقبة، هذه الثلاثة مخير فيها، فأيها فعلت أجزعك، فأيها فعلت أجزاك، فإذا فعلت قمت بالإطعام أجزى ذلك، أو قمت بالكسوة فكذلك، أو قمت بالعتق فكذلك، يجزي واحد منها كخصال الكفارة، فالواجب واحد من هذه الثلاثة مبهم، الذي تريد الذي ماذا تفعله فهو ماذا فهو مجزي ومسقط لك عن الطلب عن ذلك عن تلك الكفارة. فإذا هذا هو المبهم، فهذا هو المبهم في أقسام المحصورة، ولا تكاد كتاب لا تكاد تجد كتاب أصول إلا وهو يمثل خصال الكفارة، إلا وهو يمثل خصال الكفارة. قال ومن حيث الوقت إلى مضيق وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان. صوم رمضان كم يا إخوان؟ كم في السنة يصوم المسلمون شهرا في السنة؟ يصومون شهرا في السنة، هل هو من القسم يعني ماذا بارك الله فيكم، هل هو مضيق أو موسع؟ مضيق، مضيق، لأنه الشهر الذي بين شعبان وماذا وشوال، وهو شهر يصومه المسلمون فهو مضيق، وكذلك اليوم الذي تصومه أيضا مضيق، ما لك إلا صيام ذلك اليوم بعينه من ابتداء تبين الفجر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، فهو وقت مضيق ما تعين له وقت لا يزيد على فعله. لو كان المطلوب، لو كان المطلوب منا صوم شهر في السنة، صوم شهر في السنة، أو ماذا بارك الله فيكم، أو في اليوم نصوم مثلا، كان حد الصيام أن يصوم الشخص ساعة، أن يصوم الشخص ويمسك ساعة، فهذا يكون من القسم الثاني اللي هو الموسع، يمكن لك أن تمسك هذه الساعة في أول النهار، ولك أن تمسك هذه الساعة في وسط النهار أو في آخر النهار، لكن الصيام له وقت محدد، له وقت محدد ما تعين له وقت لا يزيد على فعله. وهذا يظهر بتعريف الموشع كصوم رمضان، وإلى موشع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله. الصلاة أكثر، يعني أكثر من يصلي مثلا لو صليتها بخشوع وطمأنينة، صلاة الظهر 4 ركعات، كم تأخذ عليك من الوقت؟ خليها يعني تأخذ ربع ساعة، تأخذ نصف ساعة، تأخذ ساعة إلى ربع، ها؟ هذه صلاة الظهر. وكم وقتها من زوال الشمس إلى أن يكون ظل الشيء، يعني طول ظل الشيء مثل. فإذا وقتها يسع أن تصلي الظهر فيها عدة مرات، يسع، لأنك إذا صليتها مثلا في نصف ساعة يمكن أن تصلي الظهر في هذا الوقت عدة مرات، فهو وقت موسع، ولك أن تصليه في أول وقته، أو ولك أن تصليه في وسطه، ولك أن تصليه في آخره، ولك أن تصليه في آخره. فهذا وقت موسع ما تعين له وقت، لا ماذا ما تعين ما كان وقته المعين يزيد على فعله، يزيد على فعله، تصلي الظهر ويبقى معك وقت كبير كله أيضا وقت لصلاة الظهر. قال كالصلاة والحج، هذا بناء على أن الحج على التراخي، فهو مخير في الإتيان به في أحد أجزائه، في أحد أجزائه. هذا واضح يا إخوان أو لا؟ واضح أو لا؟ لأن في أحد أجزاء، يعني أحد أجزاء وقت ذلك الواجب. الصلاة الظهر الآن من زوال الشمس إلى وقت العصر، هذه نخليها 3 ساعات، وأداء صلاة الظهر نصف ساعة، أداء صلاة الظهر نصف ساعة، فوقته المعين يزيد على فعله، وقته 3 ساعات وفعله في نصف ساعة. لكن الصيام لا يكون إلا في النهار. وكم يصوم الشخص من النهار؟ كم يصوم من النهار؟ يصوم النهار كاملا، فهو وقت مضيق. والصيام لا يكون واجبا إلا في رمضان أو بنذر. وهذا الصوم في رمضان، هذا الصوم في رمضان تعين له وقت لا يزيد على فعله، ما لك أن تصوم إلا في رمضان، فهو وقت مضيق. طيب، قولهم هنا وإلى موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة والحج، فهو مخير في الإتيان به في أحد أجزائه، هذا من حيث الحكم العام. وإلا فإذا كانت صلاة الجماعة، فالمسلم الذي ليس معذورا عن صلاة الجماعة فإنه يجب عليه أن يصلي ماذا؟ أن يصلي مع المسلمين جماعة. وأيضا مع التنبيه إلى أن أول الوقت أفضل في الصلاة يا أخوان، أول الوقت أفضل من ماذا؟ من وسطه، وأفضل من آخره، إلا في حالتين مثلا في اشتداد الحر فإن السنة الإبراد، وكذلك أيضا في صلاة العشاء إذا لم يشق على المأمومين. أليس؟ لا، الحج الآن قوله هو الحج يا إخوان، إن نظرنا إلى أن على القول بأن الحج على التراخي، أنا الآن مستطيع، عندي مال وعندي قدرة على الحج، فالذين يقولون إن الحج على التراخي، فيمكن أن أحج في السنة القادمة، ويمكن أن أحج يعني في هذه السنة أو في السنة التي بعدها أو في السنة التي بعدها أو في السنة التي بعدها، فهو كان على التراخي يمكن أن أوقع الحج في أي جزء من أجزاء هذا الوقت المعين. لكن على القول بأن الحج على الفور، فإذا دخلت في الحج فوقت الحج معلوم، يكون مثل وقت الصوم، لأن وقت الحج يكون ماذا؟ يبدأ من يوم التروية وينتهي في أوقات في وقت معلوم محدد. فقوله هنا تبتينه بالحج، المراد به أنك على القول بأن الحج على التراخي، وجوبه على التراخي، لك أن توقعه في هذه السنة، ولك أن توقعه في السنة التي بعدها، ولك أن توقعه في السنة التي بعدها، فيكون كأجزاء الصلاة، لك أن توقعها في أول وقتها وفي نصف وقتها وفي آخر وقتها. ما له؟ لا، قال صوم رمضان. الصوم اين اين هذه
هي
فعل معين؟ لا هذه المقصود بها في قوله من حيث الفعل لا معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم، يعني الصلاة المكتوبة عليك والصوم المكتوب عليك، الشيء الذي خرج بدليل فإنه يبقى على ما خرج عليه الدليل، وإلا في الصوم أنت ما استطيع أن هل يجوز لك أن تصوم عني رمضان الآتي من غير عذر؟ ما يجوز إلا إذا ما مات من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا يعني ماذا خرج بنص، وإلا فالأصل أنه معين، أنه معين لا يجزئ لا يقوم غيره مقامه، لا يقوم غيره مقامه، والمقصود لا يقوم غيره مقامه يا إخوان من أنواع أخرى، لا تتصدق عن الصلاة، وكذلك لا تصلي بدل الصوم، ولا تصوم بدل الصلاة، ولا تدفع مالا بدل الصيام، وهكذا. طيب قال الآن دخلت في مسألة لعلنا نختم بها، قال فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي. الآن انتبه، متى يبدأ صلاة وقت صلاة الظهر؟ متى يبدأ بالزوال؟ فلو أخر يعني أخرها إلى نصف الوقت، أخرها يعني، وهذا إذا لم يكن ممن تلزمه الجماعة، أو كانت الجماعة كلها أخرت لاشتداد الحر أو نحو ذلك، فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت، أخر إلى أن بقي من دخول وقت العصر ساعة إلى ربع، وقام وصلى، وقبل أن يقوم يصلي مات عاصيا أو مات غير عاصيا؟ مات غير عاصيا، لأنه فعل ما يجوز له، فعل شيئا جائزا وإن كان الصلاة في أول الوقت أفضل. قال لجواز التأخير، لأنه يجوز له التأخير فهو فعل شيئا جائزا له، بخلاف ما بعده، لو توفي ولم يبق من وقت الظهر إلا خمس دقائق وصلاة الظهر تؤدى في ربع ساعة، عرفتم الآن؟ أخر الصلاة عمدا لغير عذر حتى بقي من صلاة الظهر خمس دقائق أو ثلاث دقائق، ثم لما أراد أن يقوم ويصلي الظهر توفي، هذا الآن مات عاصيا أو مات غير عاصيا؟ مات عاصيا لتفريطه، هذا في غير المعذور، يعني الكلام هنا في غير المعذور، وذلك في المعذور، فهو لو قام وصلى يعني حصل له شيء وأدرك صلاة الصلاة قبل أن تغرب الشمس أو قبل أن تطلع الشمس، أدرك ركعة من الفجر أو أدرك ركعة من العصر في وهو غير معذور، وهو يعني ماذا وهو معذور، فإنه يكون قد أدرك الصلاة ولا إثم عليه، وإذا كان غير معذور مفرطا فإنه يأثم على تفريطه، وإن كان ماذا قد أدى الصلاة وأدرك الصلاة لكنه يأثم على تفريطه، فالكلام هنا على الإثم في التفريط وعدمه. قال فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي لجواز التأخير، بخلاف ما بعده، يعني إذا أخر بعد ضيق الوقت لما ضاق عليه الوقت ومات في ذلك الوقت. طيب فإذا أخذنا اليوم أخذنا الحكمة وأخذنا ماذا طب الكلام على أحكام قسمها إلى قسمين تكليفية وهي خمسة، وبدأ بالواجب وقسمه من حيث الفعل ومن حيث الوقت، وإن شاء الله غدا نبدأ بماذا في تقسيم من حيث الفاعل وفي مسألة ما لا يتم الواجب إلا به. سبحانك اللهم وبحمدك.
المسألة الثانية عليه.